بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويؤيد ما ذكرنا من اتحاد معنى الضمان بالنسبة إلى ذات المبيع ووصف صحته، هذا قد سبق شرحه منا. كان الكلام في أنه لو أتلف المبيع بعد العقد وقبل القبض، لا شك ولا ريب يكون للمشتري الرد فيما إذا لم يكن المتلف هو المشتري. وإنما وقع الخلاف بأنه إضافة إلى الرد، هل يتحقق في حقه خيار الأرش، يعني أن يمضي العقد ويأخذ الأرش أم لا؟ قلنا انقسم العلماء إلى قسمين، البعض قال بأنه لا، الذي يتحقق في حقه هو خصوص الرد وأما الأرش فلا، وكان لهم دليلهم. القول الثاني، القسم الثاني من الفقهاء قال بأنه نعم، إضافة إلى الرد يثبت الأرش. ما هو دليلهم؟ دليلهم أن النبوي دل على كون ماذا؟ مطلق ال... طبعا الكلام بالنسبة إلى الجزء، إلى تلف الجزء، الجزء الذي لا يتقسط عليه الثمن. نعم، فهؤلاء قالوا لا فرق، فإن النبوي لو قلنا بأنه شامل للإتلاف يكون البائع ضامنا في حال تلف جميع المبيع، أو الجزء الذي يتقسط عليه الثمن، أو الجزء الذي لا يتقسط عليه الثمن، الذي يكون موجبا لرفع وارتفاع وصف الصحة ويكون معي. هسه شرحه مر الشيخ من خلال استدلاله وتقويته لهذا القول، نعم، الذي يقول بالضمان حتى بالنسبة إلى الوصف الصحة، يعني وجوب الأرش،
نعم،
إضافة إلى أن يعني يكون مخيرا بين الرد وبين الأرش،
نعم،
يأتي بتأييد، يقول ويؤيد ما ذكرنا بأن الضمان بالنسبة إلى تلف جميع العين أو الجزء الذي يتقسط عليه الثمن أو الجزء الذي لا يتقسط عليه الثمن ورد بمعنى واحد وهو بمعنى الانفساخ، أنه الصحيحة التي ورد فيها بالنسبة إلى السائل، سأل بأنه لو كان هناك حيوان وتلف الحيوان أو حدث عليه حادث، نعم حدث عليه حادث، يعني شنو؟ يعني تعيب بجزء يتقسط عليه الثمن أو لا يتقسط عليه الثمن، على كل حال يكون ماذا؟
بمعنى واحد
وهو الانفساخ. لذا يقول ويؤيد ما ذكرنا من وحدة المعنى بمعنى بالنسبة إلى الضمان، من اتحاد معنى الضمان بالنسبة إلى ذات المبيع ووصف صحته، الجمع بينهما في تلف الحيوان، يعني شنو؟ يعني ذات المبيع، الجمع بينهما يعني تلف نفس المبيع أو وصف صحته في تلف الحيوان في أيام الخيار، يعني في أيام خيار الحيوان التي هي ثلاثة أيام للمشتري، وتعيبه في صحيح ابن سنان في تلف الحيوان في أيام الخيار وتعيبه صحيح ابن سنان عن الرجل يشتري الدابة أو العبد فيموت أو يحدث، هذا الموت بالنسبة إلى تلف جميع العين أو يحدث فيه حدث يحدث فيها حدث سواء كان جزءا حقيقيا يتقسط عليه الثمن أو لا يتقسط عليه الثمن. على من ضمان ذلك؟ هذا السؤال. قال الإمام قال على البائع حتى يمضي الشرط. الإمام لم يقل بأنه أما تلف الكل فكذا معناه، وأما تلف الجزء الذي لا يتقسط وهو وصف الصحة كذا معناه، بل أجاب بجواب واحد. هذا دليل على أن الضمان بالنسبة إلى كل أقسام التلف نعم بشيء واحد. إلى هنا الشيخ الأنصاري قوى قول المشهور وهو أنه وصف الصحة إذا ارتفع نتيجة للتلف يجب للمشتري ماذا؟ الخيار، إما الرد وإما الأرش. من هنا يريد أن يشكك كما هو دأب الشيخ، من هنا فصاعدا يقول صحيح نحن قوينا قول المشهور وقلنا بأن للمشتري إضافة إلى الرد هو الأرش، ولكن هناك إشكال يواجهنا وهو أنه لا دليل على تحقق الأرش بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى وصف الصحة. زين، ما عندنا في الدليل على أن البائع ضامن لوصف الصحة كما أنه ضامن لعين التلف أو الجزء الحقيقي. غاية ما هناك إذا شككنا نقول بأنه ماذا؟ نقول بأنه لم يتحقق. لماذا؟ لأن الأصل هو عدم الانفساخ وبقاء العقد. بالنسبة إلى تلف كل المبيع أو الجزء الحقيقي قام دليل على الانفساخ. بالنسبة إلى ضمان الوصف والانفساخ وكأنه لم يكن، نعم بذلك الاستدلال الذي استدللنا عليه، إذا شككنا بأنه هل هو ضامن للوصف أيضا أم لا، الأصل هو ماذا؟
عدم الضمان.
إذن القدر المتيقن الخارج عن الأصل والقول بالانفساخ الذي قام عليه النبوي والإجماع هو بالنسبة إلى الضمان الكل أو الجزء الحقيقي، وأما إضافة إلى ذلك بالنسبة إلى ضمان الوصف لا دليل عليه، فنرجع إلى الأصل وهو عدم الانفساخ. بل أكثر من ذلك نقول حتى بالنسبة إلى الرد ثبوت حق الرد للمشتري أيضا لا دليل عليه، كما أنه قلنا لا دليل على ضمان الوصف، لا دليل على ضمانه بالأرش ولا بالرد. فإذا لم يكن هناك دليل وشككنا نرجع إلى ماذا؟ إلى أصالة اللزوم وبقاء العقد. نعم، ولكن نحن قلنا بجواز الرد وثبوت حق الرد بالنسبة إلى المشتري من باب الضرر، لأنه لو ألزمنا المشتري أن يأخذ هذا المبيع الذي ارتفع عنه بواسطة التلف وصف الصحة ويأخذه معي بل لكان ضررا عليه. نعم
صحيح.
فمن هذا من باب دفع الضرر أوجبنا له ماذا؟ حق الرد. فإذا لا دليل على الضمان. من هنا قد نقول كما أن الضرر، كما أن العلامة هكذا استدل، كما أن الضرر يوجب حق الرد للمشتري لأنه لو أجبرناه أن يأخذ المعيب لكان ضررا عليه، فأوجبنا له ماذا؟ له الرد. العلامة يقول بل أضف إلى ذلك إذا أتينا عن طريق الضرر، الضرر هكذا يكون في بعض الأحيان كانت المعاملة ضرورية له لأن المبيع ضروري له. نعم نعم. فحتى إذا ارتفع عنه وصف الصحة يبقى أنه ماذا؟ يحتاجه. فيكون الرد إيجاب الرد عليه ضررا عليه.
على المشتري.
نعم. لأنه راح يفلس من ما يحتاج إليه من المبيع.
نعم.
زين. وكذلك إجباره بالإبقاء من دون أرش أيضا ضرر عليه.
نعم.
إجباره على الرد يكون ضررا. لماذا؟ لأنه محتاج إلى المعاملة.
نعم.
المعاملة ضرورية. أفرض فالدواء كان يحتاجه. نعم. لمعالجته، فإجباره على الرد موجب لضرره. إجباره على الإمساك من دون أرش
ضرره.
أيضا ضرر له.
نعم.
ففي هذه الحالة ماذا يتحقق له؟ الخيار لرفع الضرر.
نعم.
الخيار بين الرد وبين الإبقاء وأخذ الأرش.
نعم. يعني باب الضرر كله.
نعم، كله من باب الضرر. يعني كما أنه من باب الضرر.
نعم.
أنتم أوجبتم له الرد، العلامة من باب الضرر أوجب له التخيير بين الرد وبين الأرش.
نعم.
ونحن نسلم بأنه لا دليل على الضمان، ما يخالف، ولكن إذا جئتم من هذا الباب لإثبات الرد له من باب الضرر، فهذا يمكن إثبات الأرش أيضا له من باب الضرر. الشيخ الأنصاري لا يقبل استدلال العلامة، يقول دفع الضرر بالنسبة إلى المشتري وعدم الإمساك بدون أرش، هذا الضرر يرتفع بماذا؟
بالرد
فقط. ما يحتاج أن نجعل له ماذا؟ أرشا، كما في نظائره.
نعم.
في خيار الغبن، إذا اشترى المشتري شيئا وتبين أنه مغبون،
نعم،
فإذا أجبرناه على الإبقاء على العقد يكون الضرر متوجها إليه. لرفع هذا الضرر أثبتنا له ماذا؟
الخيار
الرد. يعني أثبتنا له الرد لرفع الضرر، فليكون هنا أيضا كذلك.
نعم.
فهذا لا يستوجب أنه يجب له الخيار بين الرد وبين الأرش.
نعم.
شيخ الأنصاري مع ما بالنهاية وبالنتيجة انتصر لهؤلاء الذين يقولون بتحقق الرد فقط للمشتري وعدم ثبوت الأرش، ولكن مع ذلك بالنهاية يقول ما قاله المشهور بثبوت الأرش إضافة إلى حق الرد.
نعم.
لا يخلو من قوته. يعني انتصر إلى إثبات الأرش، ممكن أن يكون من باب الاستدلال الذي استدله، لأنه جعله عيبا قديما، لأنه عندما نقول بالانفساخ يعني وكأن العقد لم يكن وقد تحقق العيب قبل العقد، فيكون عيبا قديما، فيدخل في موضوع خيار العيب بكل حذافيره. يقول هذا الكلام الذي كنا نتكلم عنه بالنسبة إلى تلف الجزء الذي لم يقسط عليه الثمن إذا كان التلف بآفة سماوية، وأما إذا كان بالإتلاف، كما تعلم أن الإتلاف يتصور تارة من المشتري وتارة من البائع وتارة من الأجنبي، إذا كان المتلف هو المشتري لا شك ولا ريب لا خيار له ولا أرش له. ليش؟ لأنه بمنزلة القرض.
نعم.
وأما إذا كان المتلف البائع أو الأجنبي فلا يثبت له خيار للمشتري، وإنما له الأرش. الأرش لا المصطلح، الأرش يعني بمعنى الخسارة التي وردت على هذه العين. لماذا؟ لأن النبوي الذي يقول بأن التلف مضمون قبل القبض.
نعم.
بالنسبة إلى التلف السماوي، وأما بالنسبة إلى الإتلاف فلا دليل لنا على ماذا؟ على ثبوت الخيار للمشتري.
نعم.
فإذا إذا كان المتلف لهذا الوصف الصحة البائع أو الأجنبي لا يثبت للمشتري إلا ماذا؟ أخذ الخسارة.
نعم.
فقط، من دون أن يثبت له خيار في البين. ويمكن يقول ويحتمل أن نقول بثبوت الخيار له بناء على أنه النبوي يشمل التلف والإتلاف. ففي هذه الحالة يكون له الخيار، يعني بين ماذا؟ بين الفسخ وبين الإمضاء كما قلنا. ولكن إذا أمضى يأخذ الأرش إذا كان المتلف هو الأجنبي أو البائع. وأما إذا فسخ إنما يرجع على البائع، والبائع يرجع على من؟ على الأجنبي.
نعم.
نعم، يعني بعد أن أثبت المصنف القول بتحقق الأرش، بثبوت خيار الأرش، بثبوت الأرش إضافة إلى حق الرد، الآن يريد أن يتراجع عن ما قال.
نعم،
قد يشكل الحكم المذكور وهو ثبوت الأرش لعدم الدليل على ضمان الوصف، لأن الضمان بهذا المعنى يعني بمعنى الانفساخ مخالف للأصل، لأصالة ماذا؟ أصالة بقاء العقد ولزومه. زين، للأصل ليقتصروا فيه، أي في هذا المخالف، على محل النص. وهو شنو محل النص بالنسبة إلى التلف؟ الجزء الكل أو الجزء الحقيقي والإجماع، وهو تلف الكل أو البعض. البعض يعني البعض الذي يتقسط عليه الثمن. ولولا الإجماع، بعد شوية أكثر يريد يصعد، ولولا الإجماع على جواز الرد بالنسبة إلى تلف الوصف لأشكل الحكم به أيضا حتى بالنسبة إلى الرد. نعم يعني كما أنه لا دليل للضمان، ينفي الأرش ينفي الرد أيضا. لأشكل الحكم به أيضا، ولكن الإجماع جعله صحيحا من باب دفع الضرر. ولولا الإجماع على جواز الرد لأشكل الحكم حتى بالرد أيضا. إلا أنه لما استندوا في الرد إلى نفي الضرر، نعم، يعني لو أجبرناه على أخذ المعيب الذي ارتفع وصف الصحة لكان ضررا عليه، قالوا إن الضرر المتوجه إلى المبيع قبل القبض يجب تداركه على البائع للمشتري. وحينئذ إذا دخلنا من باب دفع الضرر فقد يستوجه ما ذكره العلامة، يكون وجيها إذا دخلنا من باب الضرر، من أن الحاجة إلى المبيع من قبل المشتري،
حاجة المشتري للمبيع،
حاجة المبيع
للمشتري.
شنو قلت أنا؟
لا صح، حاجة المبيع.
من أن الحاجة، أي حاجة المبيع للمشتري، قد تمس إلى المعاوضة. نعم، تكون الحاجة ماسة لهذه المعاوضة. ليش؟ لأنه يحتاج المبيع، فيكون في الرد لو أوجبنا عليه خصوص الرد لكان ضررا على المشتري. نعم، وكذلك يكون ضررا في الإمساك، يعني لو أجبرناه بالإمساك بغير أرش أيضا ضرر على المشتري، فيوجب التخير بين الرد والأرش لنفي الضرر. لكن فيه، الشيخ الأنصاري لا يقبل هذا الاستدلال، لكن فيه أن تدارك ضرر الصابر على المعيب، يعني عندما قلنا أنه الإمساك بغير أرش يكون ماذا؟ ضررا عليه، نقول يرتفع هذا الضرر بماذا؟
بالرد.
أن تدارك ضرر الصبر على المعيب يتحقق بمجرد الخيار في الفسخ والإمضاء بدون أرش، إما الفسخ وإما الإمضاء بدون أرش، كما في سائر موارد الضرر مثل خيار الغاب، كما في سائر موارد الضرر الداعي إلى الحكم بالخيار. هذا إذن بالنتيجة لم يقبل قول المشهور الذي أثبت الأرش، من حيث الاستدلال، ولكنه هذا ومع ذلك مع ما أشكلنا فقول المشهور لا يخلو عن قوتين. هذا كله مع تعيبه، أي تعيب الجزء الذي لم يقسط عليه الثمن بآفة سماوية. وأما لو تعيب بفعل أحد، يعني كان إتلافا لا تلفا، فإن كان المتلف هو المشتري فلا ضمان بأرشه،
فلا ضمان على الباعة.
يعني ماكو في الضمان حتى يعطى له الأرش، ملكه هو أتلفه راح ذهب من كيسه. وإلا أيوة إلا ولو كان المتلف البائع أو الأجنبي كان له أي للمشتري على الجاني أرش جنايته. الأرش مو هذا الأرش المصطلح، بمعنى الخسارة.
نعم،
لماذا أوجبت عليه فقط الخسارة من دون أن تثبت له الخيار؟ واضح؟ يقول لعدم الدليل على الخيار في العيب المتأخر عن العقد إلا أن يكون بآفة سماوية، اللي يكون مشمول لماذا؟ للنبوي، تلف المبيع. فإذا خصصنا التلف بالتلف السماوي، إذن بالنسبة إلى الإتلاف ما عندنا دليل أنه بعد العقد لو أتلف المبيع يكون البائع ضامنا للمشتري. ما عندنا في الدليل. ويحتمل تخيير المشتري بين الفسخ والإمضاء مع تضمين الجاني لأرش جنايته،
وهي
الخسارة، بناء على جعل المبيع قبل القبض مطلقا، يعني موجبا للخيار. يعني النبوي لم يختص بماذا؟ بالتلف فقط، بل هو شامل للإتلاف أيضا. لو قلنا أنه شامل للإتلاف، ففي هذه الحالة لو كان الجاني المتلف هو البائع أو الأجنبي، يتحقق له للمشتري الخيار بين الرد وبين الإمضاء وأخذ الخسارة. زين. فإذا أمضى وكان المتلف هو البائع يأخذ الخسارة من البائع، وإذا كان أمضى والمتلف كان أجنبيا يأخذ الخسارة من البائع، والبائع يرجع إلى من؟ إلى الأجنبي. هذا في حالة الإمضاء. وأما إذا فسخ بعد لا يتصور إلا بصورة واحدة أن يرجع بالخسارة، لأنه لو كان المتلف هو البائع وقد فسخ، يعني رجع المبيع له بعد، رجع المبيع له تالفا. نعم. هسه وين؟ إذا فسخ وكان المتلف أجنبيا، ففي هذه الحالة المشتري يرجع إلى من؟ إلى البائع ويأخذ الخسارة، والبائع يرجع إلى من؟
إلى الأجنبي. ولكن الأرش مصطلح ولا بس الخسارة؟
لا الخسارة بس. مع تضمين الجاني لأرش جنايته، كل جان يكون ماذا؟ ضامنا للخسارة المتوجهة على مال الغير. مع يعني هنا بعد يصير شنو؟ يصير الضمان ضمان يدي مو ضمان معاوضة. مع تضمين الجاني لأرش جنايته بناء على جعل المعيب قبل القبض مطلقا، يعني سواء تلفا أو إتلافا موجبا للخيار. ومع الفسخ، يعني لو اختار الفسخ المشتري،
هذا جعل المعيب.
نعم.
قصد العيب، إيش جعل العيب؟
شنو جعل العيب؟
بناء على
جعل العيب قبل القبض مطلقا. يعني العيب كان بالنسبة إلى العيب بالجزء الحقيقي أو بالوصف موجبا للخيار. ومع الفسخ، يعني لو اختار الفسخ المشتري، لو اختار الفسخ بعدنا لا يتصور إلا صورة واحدة، لأنه إذا كان المتلف هو البائع بعد ما يأخذ شيء لم يرجع على الأجنبي بالخسارة.
صحيح.
لا يرجع على البائع بالخسارة لأنه هو رجع إلى البائع.
نعم صحيح.
ففقط في صورة واحدة وهو إذا كان
المتلف
هو الأجنبي. ففي هذه الحالة عندما يفسخ نعم يرجع العين على البائع والبائع يرجع بالخسارة المعبر عنها بالأرش بماذا؟ على الأجنبي. ومع الفسخ يعني مع اختيار المشتري للفسخ يرجع البائع على الأجنبي بالأرش. خل شوية معكم مسألة مرت هذه المسألة بأنه بيع المكيل والموزون قبل قبضه هل هو جائز أم لا؟ لا شك ولا ريب بأن بيع الغير الموزون والمكيل حتى قبل قبضه لا إشكال فيه، وإنما وردت في بعض الروايات أنه لا يجوز بيع المكيل والموزون قبل قبضه.
نعم.
اختلف الفقهاء بالنسبة إلى هذه الروايات بأن هذا النهي هل هو محمول على الحرمة، هل هو نهي حقيقي أم أنه محمول على الكراهة. الشيخ الأنصاري يقول الجمع بين الروايات يدل على الحرمة، يعني البيع بيع المكيل والموزون يكون ماذا؟ إذا لاحظنا جميع الروايات لوجدنا بأنه حرامان، هسه الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. في مقابل هذا القول هناك قول يقول بالكراهة يرده الشيخ الأنصاري. أولا يستند إلى عدة من الروايات لإثبات الحرمة، لذا يقول مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية، يعني بيعه مرابحة أو مواضعة هذا لا يجوز. نعم أن يبيعه بمقدار ما اشتراه بثمن ما اشتراه، نعم يجوز حتى في المكيل والموزون أن قبل القبض أن يبيعه، لأنه هذه حالة التولية مستثناة في الروايات لصحيحة ابن حزام المروية في الفقيه إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه. وصحيحة الحلبي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يبتاع الطعام يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال لا يصلح له ذلك، هذا دلت على الحرمة. وصحيحته الأخرى يعني صحيحة الحلبي الأخرى في الفقيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا، البز هو القماش نوع من القماش، فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموا، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال لا بأس به. ليش؟ لأنه هذا ليس من المكيل والموزون، وقال لأن هذا ليس بمنزلة الطعام لأن الطعام يكال. الشيخ الأنصاري يقول الاستدلال بهذه الرواية بناء على أنه السؤال هو البيع قبل القبض من البائع، لا أن يكون المراد قبل القبض من الأخذ من من؟ من باقي الشركاء، هذا بناء على هذا يكون الاستدلال صحيحا، وإلا إذا كان قبل أن يأخذها قبل أن يأخذ من الشركاء بعد القسمة يكون خارجا عما نحن فيه. ليش؟ لأنه قد تحقق القبض. يقول بناء على أن المراد ما قبل أن يقبضه من البائع يسأل الإمام أيجوز بيعه أم لا، أما إذا أريد من ذلك أي قبل القبض من ذلك يعني قبل القبض من قوله قبل القبض عدم قبض حصته من يد الشركاء فلا يدل على ما نحن فيه. ليش؟ إحنا كلامنا وين؟ احنا كلامنا في جواز البيع قبل القبض من البائع لتحقق القبض بحصوله في يدي، يعني بحصول المبيع في يدي احد الشركاء المأذون عن الباقي، هذا يصدق عليه بانه ماذا؟ مقبوض. نعم، حتى وان لم يصل اليه بيعه. بعد، ورواية معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه بالذي قام عليه. بالذي قام عليه يعني بمقدار ما اشتراه، يعني مو بس فقط قيمة التولية، مو بس بالنسبة إلى نفس الثمن، المخارج التي صرفها بالنسبة إلى حملها، وزنها، نقلها، هالمقدار هذا بالذي قام عليه يعني داخل في التولية. وصحيحة منصور في الفقيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى مبيعا ليس فيه كيل ولا وزن، أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل أو وزن، هذا هو المستثنى. فإن هو قبضه كان أبرأ لنفسه، حتى بالنسبة إلى غير المكيل والموزون. إذا قبضه ثم باعه كان أكثر اطمئنانا لنفسه. وصحيح الحلبي في الرجل يبتاع الطعام، يصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبضه، يعني إذا باعه مرابحة، وإن كان تولية فلا بأس. وخبر حزام. وصلى الله على محمد.